دعوا الإسلام وقوله تعالى وسماهم المسلمين من قبل وفي هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من ضمن هذا الكتاب المبارك فضل الإسلام هذا الباب، وهو فيه أن هناك من يخرج من الإسلام، هناك من يتسمى بالإسلام ولكنه يخرج منه بسبب أنه يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فيظن أنه مسلم وهو غير مسلم. مثال ذلك الذي يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم، هذا مسلم، لكنه إذا دعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، أشرك بالله، خرج من الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فإذا عمل أو عمل أو قال قولا أو اعتقادا يخالف الإسلام فإنه لا يكون مسلما ولو كان ينتسب إلى الإسلام. وما أكثر ما يحصل هذا، وهذا مما يوجب على المسلم أن يحذر وأن يتعلم ما هو الإسلام الصحيح وما هي مبطلات الإسلام ونواقضه حتى يتجنبه. أما إذا كان يجهل هذا إنه يقع فيه ويخرج من الإسلام وهو لا يشعر. الله جل وعلا يقول ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين، سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ما هي ملة أبينا إبراهيم؟ هي التوحيد والإخلاص لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله، هذه ملة أبينا إبراهيم، وما خالفها فإنه كفر وشرك بالله عز وجل. وهذه دعوة الرسل كلها من أولهم إلى آخرهم، يدعون إلى إفراد الله في العبادة وترك عبادة من سواه. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هكذا. نعم.
عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع عفة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع.
نعم. هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بخمس، آمركم بخمس. الأولى السمع والطاعة، يعني لولي أمر المسلمين، لأنه لا يستقيم، لا يستقيم الأمر إلا بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين. المسلمون لا يصلحون متفرقين مختلفين، لا بد أن يجتمعوا، لا بد أن يجتمعوا ويتوحدوا، ولا يجتمعون إلا على إيمان وولي أمر. ولا تحصل الإمامة وولاية الأمر إلا بالسمع والطاعة، لكن في غير المعصية كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. أما الأمر بغير المعصية يجب السمع والطاعة لولي الأمر، وإلا ما يتم اجتماع المسلمين ولا تتوحد كلمتهم ولا يكون لهم جماعة ينظرون تحتها. هذه واحدة، السمع والطاعة. فالذي لا يسمع لولي الأمر ولا يطيع هذا ليس من الجماعة، خرج عن الجماعة. من خرج عن الجماعة كما سمعت فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، وهذا وعيد شديد. الأمر ليس بالهين أن الإنسان ينعزل عن المسلمين ويختلف عن المسلمين باجتهاده هو ورأيه هو، فلا بد من الاجتماع من أجل أن تتوحد كلمة المسلمين وتتم مصالحهم ويقوم أمرهم. الثاني الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. الله جل وعلا أمر بالدعوة أولا، دعوة الكفار والمشركين إلى الإسلام، لأنه هو دين الله عز وجل، وما عداه فهو باطل. فلا بد من الدعوة إلى هذا الدين. فمن استجاب وقبل الدعوة الحمد لله، ومن أبى فلا بد من الجهاد وهو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل، ومحو الشرك من الأرض. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله، لا يكون الدين بعضه لله بعضه لغير الله، لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فهو المستحق للعبادة. ولا دين إلا دين الله جل وعلا، هذا غير دين الله يدور. وله أسلم أي انقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. جميع المخلوقات منقادة لله، إما طوع واتباع للشرع طاعة للرسل، وهؤلاء هم المسلمون في كل زمان ومكان، أو كرها، ينقاد كرها لأقدار الله وقضاء الله. تجري أقدار الله وقضاؤه على الكفار وعلى المسلمين، هذا لا يخضع لله كرها لا طوعا. فالدين هو دين الله جل وعلا، لا دين سواه، ولا يقبل الله من أحد سواه يوم القيامة. أما دام الأمر كذلك فلا مجال لبقاء دين غير دين الإسلام. فلا بد من الجهاد لتوحيد العبادة لله عز وجل، التي خلق الله الخلق من أجلها وأرسل الرسل لبيانها وأمر العباد بها جهاد في سبيل الله، وهو القتال، قتال الكفار والمشركين إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام. الجهاد فرض على المسلمين حسب الاستطاعة. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم. الجهاد فرض، ولكن على حسب الاستطاعة. إذا كان عند المسلمين قوة ومقدرة على غزو الكفار وتكوين الجيوش فإنه يجب عليه ذلك، ولا بد من وجود الجهاد. وجود فرض فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حق البقية سنة من أفضل العبادات. وإذا لم يكن به من يكفي يأثم الجميع. الجهاد فرض فرض كفاية لا بد منه. أما إذا كان المسلمون ليس عندهم استطاعة فإنهم ينتظرون إلى أن يقووا ويكون عندهم قوة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد البعثة 13 سنة مقتصرا على الدعوة إلى الله عز وجل، ولم يؤمر بالجهاد لأن المسلمين لا يخبرون في تلك الفترة عن الجهاد. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار له أنصار وأعوان فرض الله عليهم الجهاد لأنهم يقدرون عليه. هذه المسألة الثانية أو الكلمة الثانية، الجهاد في سبيل الله. نعم. والهجرة، الهجرة والهجرة مأخوذة من الهجر وهو الترك. الهجر هو الترك، ترك الشيء. قال تعالى: والرجز فاهجر. والرجز هو الأصنام، هجرها تركها. هذا في اللغة. الهجرة هي الترك، ترك الشيء، هجره إذا تركه. وأما في الشرع فالهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فرارا بالدين. فلا يبقى المسلم مع الكفار وهو يقدر على الهجرة إلى المسلمين، إلى بلاد المسلمين، لأنه إذا بقي عند الكفار فإنهم يؤثرون عليه ويتأثر بهم أو يمنعونه من عبادة الله عز وجل ويجبرونه على الكفر. فلا بد من الهجرة مع القدرة. والله توعد الذين لم يهاجروا وهم يقدرون على الهجرة شحا بوطنهم أو بأموالهم. أو الله جل وعلا يقول: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم تركوا الهجرة. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. أي مستضعفين في الأرض تبقون؟ انتقلوا. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها؟ إذا كنتم مستضعفين في هذه الأرض فلماذا لا تنتقلون إلى أرض تكون أقوياء فيها؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كبيرا وسعا، بدل ما يكون مضيق عليه في هذه البقعة يجد أرضا واسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، كان الله غفورا رحيما. كان الله غفورا رحيما إذا ماتوا في الطريق فقد كتب الله له أجر الهجرة، هذا فضل عظيم. الحاصل أن الهجرة لا بد منها، وهي قرينة الجهاد، قرينة الجهاد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله، وفيها فضل عظيم. نعم. الرابعة الجماعة، أن تلزم جماعة المسلمين ولا تشد عنهم، لأن الجماعة عصمة، كونك مع الجماعة هذا قوة وعصمة، كونك تنعزل هذا فيه خطر عليك وعلى دينك، فكن مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين، لا تشد عنهم. الذي يخرج عن الجماعة وعن السمع والطاعة هذا قد خلع رقة الإسلام من عنقه، كما في الحديث. وفي الحديث الآخر، من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. فيجب على المسلم أن يكون مع المسلمين ولا يشد عنه، يكون معهم ببدنه ويكون معهم برأيه وقوله وفعله، وقد يكون معهم ببدنه لكن يخالفهم في الرأي، يكون له رأي آخر، لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. يكون مع جماعة المسلمين ببدنه وفي رأيه وقوله وفعله، ما يشد عن الجماعة. وأشد من ذلك إذا حمل السلاح على المسلمين، إذا حمل السلاح فقد نقض البيعة وخرج عن جماعة المسلمين، صار من الخوارج، يجب قتاله ويجب الأخذ على يده. أما إذا رأى رأي الخوارج وصوبه لكنه لم يحمل السلاح، هذا يكف عنه، ولكنه من الخوارج، إذا مات على هذا فهو من الخوارج. إذا اقتصر على الرأي ولم يحمل سلاحا ولم يحمل خروجا، وإنما اقتصر على رأيهم ورأى أن رأيهم صواب، يكون معهم، يحكم عليه بأنه من الخوارج. نعم.
فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، إلا أن يرامع،
إلا أن يرامع، أن يتوب إلى الله. هذا فتح مجال لمن سولت له نفسه أو زين له دعاة الضلال لينول الخروج عن الجماعة، الله فتح له الفرصة لأن يعني يتوب ويراجع، من تاب تاب الله عليه. نعم.
ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه مثل جهنم، فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
الواجب على المسلم أن يتبرأ من أمور الجاهلية، أن يتبرأ من أمور الجاهلية ولا يتشبه بأهل الجاهلية، لأن الجاهلية كفر وضلال، فلا يتخلق بأخلاق أهل الجاهلية. والجاهلية هي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجاهلية، ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، وجاء العلم والقرآن والسنة، زالت الجاهلية العامة ولله الحمد. لكن قد يبقى هناك جاهليات في بعض الأشخاص أو في بعض البلدان أو بعض القبائل، قد يبقى بقايا من الجاهلية، لكن الجاهلية العامة زالت بالإسلام ولله الحمد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على المريض. من فعل شيئا من هذه الخصال فقد فعل شيئا من الجاهلية، يكون فيه جاهلية. ولما عير أحد الصحابة أخله من الصحابة لأمه، قال له: يا ابن السوداء، قال له صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هي صفة من صفات الجاهلية. فالفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، الاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، هذه كلها من أمور الجاهلية يجب على المسلمين أن يتركوه. وكذلك العصبية القبلية، الإنسان يتعصب لقبيلته. المسلمون كالجسد الواحد، ما في فرق بين مسلم ومسلم، المسلمون كلهم كالجسد الواحد وكالبنيان، لا يتميز بعضهم عن بعض بنسب ولا بحسب ولا، كلهم مسلمون، يد واحدة وبنيان واحد وجسم واحد. لا أحد يتعصب لقبيلته أو لرئيسه أو لشيخه، هذا من أمور الجاهلية. تعصب هذا من أمور الجاهلية، هم اللي يتعصبون. أما المؤمن فإنه يرجع إلى الحق مع من كان، يقبل الحق مع من لا وينقاد له، سواء كان الحق مع رئيسه أو مع قبيلته أو جماعته أو مع غيرهم من المسلمين. في إحدى الغزوات تشاجر شخص من الأنصار مع شخص من المهاجرين، اقتتلا يعني تضاربا، فقال المهاجر: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممكنة. ألا يجوز للإنسان يتعصب لقبيلته أو يحتمي بقبيلته، بل يحتمي بالمسلمين عموما، ما يحتمي بقبيلته فقط. النبي صلى الله عليه وسلم حدى هذه النخوة من الجاهلية، والله جل وعلا يقول: ولا تبرجنا، يعني لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ويقول سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ويقول جل وعلا: إن جعل الذين في قلوبهم مرض، نعم، جعل الذين في قلوبهم مرض حمية الجاهلين، حمية الجاهلين، حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية ودعوة الجاهلية كل هذه مرفوضة. نحن مسلمون أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالإسلام كما قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. العزة إنما هي بالإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا هو أمور الجاهلية الواجب رفضها وتركها الابتعاد عنها. نعم. والشيخ كما تعلمون له رسالة اسمها مسائل الجاهلية، رسالة اسمها مسائل الجاهلية، ذكر فيها عدة أمور من أمور الجاهلية للتحذير منه، أكثر من 100 مسألة أو أكثر من 120 مسألة، كلها من مسائل الجاهلية يجب على المسلم نصف جنب. نعم.
قال الشيخ فإنهم متفاجئون.
نعم. فإنهم متفاجئون. أعد العبارة.
قال ومن دعا ودعوا الجاهلية فإنه مثل جهنم.
نعم، مثل جهنم، هذا وعيد شديد، فوعده لأنه يكون من أهل النار بسبب أنه دعا بدعوى الجاهلية، والواجب أن المسلم يدعو بالإسلام لا بدعوى الجاهلية، بالأخوة في الدين. نعم.
فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله.
نعم، يكون من جثى جهنم ولو صلى وصام، يعذب بهذه الخصلة، يعذب بهذه الخصلة، والمؤمن قد يعذب في النار وإن لم يكفر، لكنه قد يعذب من كبيرة النار ثم يخرج منها بعد ذلك. نعم.
وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد جبر فمات فميزته جاهلية.
نعم، هذا أيضا في الحث على لزوم الجماعة. من فارق الجماعة قيد شبر، ولو قليل أدنى مفارقة للجماعة ومات على هذا ولم يكن، هذا فيه فتح مجال لمن ابتلي بشيء من الشذوذات والمخالفات، فتح الله له المجال أن يتوب قبل الموت. أما إذا مات فإنه يميت ميتة جاهلية، يعني يموت ومعه خصلة من خصال الجاهلية. نعم.
وفي دين بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم.
نعم، هذا في القصة التي ذكرناها لكم في إحدى الغزوات، لما اقتتل شابان، واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، وكل منهم انتخى لجماعته، مهاجر انتخى بالمهاجرين والأنصار انتخى بالأنصار، هذا من أمور الجاهلية، ولا يسلمون، ما يجوز انه يدعو بدعوى الجاهلية. نعم.
قال ابو العباس: كل ما خرج عن دعوى الاسلام والقران من نسب او بلد او جنس او مذهب او طريقه فهو من عزاء الجاهليه.
قال ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مبينا ما هي الجاهلية: كل ما خرج عن الإسلام فهو جاهلية. من إيش؟ من
دعوة الإسلام والقرآن.
نعم. كل ما قال أبو العباس،
قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو
مذهب. دعوة الإسلام والقرآن. الواجب على المسلم أن ينتسب إلى الإسلام وإلى القرآن، ولا ينتسب للقبيلة أو البلد، يعتز بالقبيلة بل يعتز بالإسلام، أو من بلد، أنا من بلد كذا يعتز ببلده. البلاد المسلمين كلها سواء، كلها سواء، لا ميزة لبعضها على بعض إلا ما ميزه الله كمكة والمدينة، وأما بقية بلاد المسلمين كلها سواء في المشرق أو في المغرب، في النسب أو في البلد أو
في الجنسيه
أو في الجنس، يعني يقول أنا عربي وأنت جمي، أنت ما في الخير، أنت من العجم وأنا عربي، هذا ما يجوز. ما دام انه مسلم فهو اخوك، انما المؤمنون عرب وعجم جن وانس كلهم اخوه في الايمان والاسلام، فلا يعتز بجنس انه عربي وهذا اعجمي. نعم.
او مذهب او طريقه
او مذهب او مذهب المذاهب العلماء، فمذاهب العلماء ما يجوز ان نتعصب لها، إنما نأخذ بالدليل، ما وافق الدليل أخذنا به، سواء كان قول إمامنا، كل العلماء أئمة لنا ولله الحمد، كل أئمة أهل السنة أئمة لنا، أبو حنيفة إمام لنا، الشافعي إمام لنا، المالك إمام لنا، أحمد إمام لنا، ما هم يتفرق، أنا حنفي وحنبلي وكذا وكذا، نحن نتبع الدليل. إذا لاح الدليل سواء كان مع إمامي أو مع إمامك هو المتبع، ولا نتعصب برأي الإمام أو مذهب الإمام، بل نتمسك بالحق. نعم.
أو طريقة،
أو طريقة هي الطرق الصوفية، لأن الصوفية من عادتهم لهم طرق، كل طائفة لها طريقة أو لها شيخ، يتعصب تعصبون لهذه الأشياء، نقشبندي، تيجاني، برهاني، قادري، إلى غير ذلك، لهم طرق كثيرة. الإسلام ما به انقسامات، الإسلام هو الإسلام والمسلمون إخوة، ما فيه نقشبندي وقادري وبرهاني وختمي ومدري إيش، كل هذه من كيد الشيطان للمسلمين. الواجب أن المسلمين يكونون جماعة واحدة، وأن يعملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عليه سلفهم الصالح، هذا هو الواجب على المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: هو من أعداء الجاهلية.
كل هذه الأمور يقول شيخ الإسلام من عزاء الجاهلية، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهنئ به ولا تكلم. نعم.
بل لم نختصر المهاجرين الأنصاريين، فقال المهاجرين ولا يا المهاجرين، وقال الأنصاريين يا الأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أموركم، وغضب لذلك غضبا شديدا.
مع أن لفظ المهاجرين لفظ شرعي، ولفظ الأنصار لفظ شرعي، المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، لكن ما يجوز لنا نعتزي بالأنصار أو بالمهاجرين، المهاجرون والأنصار إخوة جماعة واحدة، ما نفرق بينهم وننتسب لبعضهم، كلهم إخواننا. نعم.
انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
نعم.
باب وجوب الدخول في الاسلام كله وترك ما سواه، وقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه.
باب الدخول في الاسلام كله، بمعنى انك تتقبل الاسلام كله ولا تاخذ بعضه وتترك البعض. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، ادخلوا في السلم يعني الإسلام كافة اقبلوه كله ولا تأخذوا بعضه تتركوا البعض الآخر، فإن من فعل ذلك فإنه كافر بالإسلام. قال سبحانه وتعالى إن الذين قال سبحانه وتعالى إن الذين ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذي يؤمن ببعض الكتاب أو بعض الإسلام ويكفر ببعض الآخر هذا كافر جميع، كافر للجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالواجب أن المسلم يقبل الإسلام كله، يعمل بما يستطيع منه، يعمل بما يستطيع منه، لكن يؤمن به كله. أما أنه يؤمن ببعضه ويكفر ببعض الآخر لا، هذا لا يجوز، هذا لا. أو ما يأخذ من الإسلام إلا ما وافق هواه وما خالف هواه تركه، هذا لا يجوز. فيقبل الإسلام جميعا ويؤمن بالإسلام كله. نعم.
قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا في السن كافة،
يعني جميع، كافة يعني جميع الإسلام، ما تأكل بعضها وتترك بعضها حسب هواك، حسب هوا رغبة أو اللي يرضي فلان أو يرضي فلان، لا، الإسلام كله وحده متكامل. نعم.
وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية.
نعم. ومن الدخول في الإسلام كافة تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة هذا من أمور الإسلام. فالذي يدعي أنه مسلم ولكنه يعفي الشريعة عن الحكم بحكم القوانين هذا ليس بمسلم. قال تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون، شوف قال يزعمون، دل على أن دعواهم الإيمان ليست صحيحة. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلا بد من الحكم بما أنزل الله. أما الذي يقصي الحكم بما أنزل الله نهائيا يجعل محل القوانين هذا ليس بمسلم، وإن كان يزعم أنه مسلم. هذا في القرآن ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون، شوف يريدون نية فقط في القلب، فكيف إذا نفعل؟ الأمر أشد، إذا نوى بقلبه فهو ليس بمؤمن، فكيف إذا نفذ هذا؟ نعم.
وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
نعم، هذا فيه النهي عن التفرق في الدين، التفرق في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا وجماعات، المسلمون جماعة واحدة، حزب واحد هم حزب الله وجند الله، فلا ينقسمون إلى أحزاب وإلى جماعات، وكل يدعو إلى حزبها وإلى جماعته ويضلل الآخرين ويتنقص الآخرين، هذا لا يجوز بين المسلمين، هذا من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية. المسلمون يد واحدة، جماعة واحدة، حزب واحد، وإذا اختلفوا يرجعون إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة حزبا واحدا، وإذا اختلفوا يتحاكمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون لا كل واحد منا يبقى على ما هو عليه ولا أحد منا يرجع عما هو عليه، هذا لا يجوز، هذا من أمور الجاهلين. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنه
لست منهم في شيء، هذه براءة، هذه براءة، برأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني جماعات، المسلمون جماعة واحدة لا انقسام ولا تفرق، والنزاع والخلاف سيحصل لكن يحسم بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان معه الصواب رجعنا معه ومن كان على خطأ يرجع عن خطأه ولا يتعصب لرأيه أو حزبه أو جماعة، هذا شأن المسلمين. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف.
نعم، لأن هذه الآية بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا محل الشاهد، اعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هو القرآن والإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقوا، نهى عن التفرق، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، نهى عن التفرق في أول الآيات، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم نهى عن التشبه بالأمم السابقة الذين تفرقوا في دينهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يختلفون يتفرقون وعندهم الوحي المنزل ولا يتحاكمون إليه بل كل يتعصب لرأيه، وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تفرقوا واختلفوا وتركوا تحكيم ما أنزل الله بينهم، لم يرجعوا لحسم الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله، بل كل بقي على مذهبه وترك الكتاب المنزل واكتفوا بمناهجهم وبمذاهبهم وبأقوالهم، اكتفوا بهذا، لهم أولئك لهم عذاب عظيم يوم يصل وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، هذا مآلهم يوم القيامة. فالذين يبقون على اختلافهم ويتعصبون بآرائهم تسود وجوههم يوم القيامة، والذين اجتمعوا على الحق وحسموا نزاعهم بالدليل هؤلاء تبيض وجوههم يوم القيامة. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك.
هذا من باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم. هذا الإخبار معناه التحذير من هذا الذي سيقع في آخر الزمان، تحذير الأمة، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وشفقته بهم أنه أخبرهم عما يحصل وبين لهم كيف النجاة، كيف النجاة منه. بنو إسرائيل تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. هذا في بني إسرائيل، ما دام هذا حصل لبني إسرائيل فسيحصل في هذه الأمة من يقلدهم، وقد حصل، لكن عند حدوثه يجب على المسلم أن لا يتعصب وإنما يحرص على الدليل واتباع الكتاب والسنة حتى ينجو من هذه الفتنة وهذا الشر وهذا الاختلاف. فهذا خبر معناه التحذير، وهو من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه سيوجد من يتشبه باليهود والنصارى حتى في أكثر الأشياء. لو كان في اليهود من نصارى من يأتي أمة، يعني الجامع أمة، لو يوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. وفي الحديث الآخر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا به التحذير من التشبه باليهود والنصارى، وأنه خطر عظيم على المسلمين. نعم.
وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتختلف أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي.
نعم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى افترقوا، اليهود افترقوا إلى 71 فرقة، النصارى إلى 72. هذه الأمة ستزيد تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي التي بقيت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا نجاة من النار إلا باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن لم يكن كذلك فهو في النار، إما لكفره وإما لضلاله. هم كل الفرق كافرة، بعضها كافر وبعضها دون الكفر، لكن كلها متوعدة في النار لكفرها أو لضلالها. نعم.
فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي.
نعم، ليتأمل المسلم الناصح لنفسه كلام الصادق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صادق فيما أخبر به، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. المصدوق من الله، الله هو الذي أخبره بذلك، فهو صادق وهو مصدوق، صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام. يتأمل المسلم هذا، يتأمل اللبيب العاقل هذا الأمر، وأنه لا بد أن يحذر ولا نجاة منه إلا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا يستدعي منا أننا نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما كل يدعي أنه على ما كان عليه الرسول وأصحابه وهو جاهل ولا يدري، أو يدري ولكنه متعمد للخطأ، هذا لا يصح أبدا ولا يجوز. فلا بد من أن نتعلم ونعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نتمسك به ولا نلتفت إلى سواه. نعم.
يا لها من مغرضة لو وافقت من القلوب حياة.
موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو وافقت من القلوب حياة لكان للقلوب معها شأن بالاعتبار والامتثال والحرص على معرفة الحق والعمل به، وأن لا يكون الإنسان إمعة مع الناس أينما كان، بل يكون مع الحق دائما وابدا، ولا يقلد في غير هدى تقليد الأعمى. عليه أنه يعرف الحق أولا ثم يعمل به ويدعو إليه، هذا هو الواجب على كل مسلم. أما أن يقول دعوا الناس شريط الرأي والرأي الآخر، لا تحجرون على الناس، لا تضيقون على الناس، هذا كلام باطل، هذا كلام أهل الضلال والعياذ بالله، هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب أننا ندعو الناس إلى الصواب وإلى الحق، ما نقرهم على ضلالهم وعلى ما هم عليه في سرية الرأي. ما في سرية رأي في الكتاب والسنة، لو كان في حرية رأي ما احتجنا إلى الرسل ولا احتجنا إلى الكتب، بل كل يتبع رأيه وكل يتبع عقل. الرأي إذا خالف الوحي يجب أن يترك الرأي، إذا خالف الوحي. أما إذا وافق الوحي الحمد لله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. الدين هو الرأي اتباع. ويقول عمر رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد ولا آمن. في قصة الحديبية لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، وكان من بنوده أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما أن المسلمين يردونه على الكفار موجب العهد، ومن ذهب إلى الكفار لا يردونه، من ذهب من المسلمين إلى الكفار لا يردونه، هذا من البنود. شق هذا على عمر أنه ما يعرف العواقب، كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذهب منا إليهم فلا خير فيه، من ذهب من المسلمين إلى الكفار لا خير فيه، لا يرجع، ومن جاء من المسلمين إلى المسلمين وردوه سيجعل الله له فرجا ومخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. ثم بعد ذلك تبين الحق وأن هذا الصلح هو في غاية المصلحة للمسلمين، لأنه كف على الكفار عن المسلمين وسمحوا للمسلمين بالهجرة وكثر المهاجرون والحرب وضعت أوزارها، وصار المسلمون يدعون إلى الله عز وجل ولا أحد يعترضهم، فسماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا هو صلح الحديبية. وعمر يقول لو كان الدين بالرأي، يقول يتهم الرأي بالدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل، أبو جندل بن سهيل بن عمرو جاء من المسلم يرسه في قلوده يريد المسلمين أنهم ينقذونه، الرسول رده بموجب العهد، رده مع أبيه سهيل بن عمرو، بموجب العهد وهو يصير يصرف، لأن الرسول يفي بالعهود عليه الصلاة والسلام. لو رأيتني يوم أبي جندة، يعني يوم جاء أبو جندة يريد النصرة من المسلمين ورده الرسول إلى الكفار، وكانت العاقبة حميدة بناس، لكن لم تظهر لعمر إلا بعدين. الدين ما الرأي ما له دخل في الدين أبدا. نعم.
رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
إنما الله جل وعلا نهى عن اتباع الأهواء. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه، جعل على بصره الإشارة، من يهديه من بعده؟ الذي يبلغه الحق ولا يقبله ألا متبع لهوى، ويعاقب بأن الله يختم على قلبه فلا يقبل الحق بعد ذلك، والعياذ بالله، عقوبة له. اتباع الهوى الحق، والواجب على المسلم أن يتبع الحق سواء وافق هواه أو خالف هواه. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. الهوى شر في آخر الزمان، يكثر تكثر الأهوى في الناس وتتجارى بهم، بمعنى أنها تدخل في عروقهم الأهوى كما يتجارى الكلب، وهو مرض من عضة الكلب، مرض يحدث من عضة الكلب الذي يصاب بالسعار، يسمى هذا الكلب. إذا عضه الكلب فإن ريقه يدخل في جسم الإنسان ويدخل في عروقه وفي جسمه كله، يتجارى في جسمه كله، مثل الأهواء تتجارى في الناس، مثل داء الكلب. تعرفون الكلب الغلاط اللي يسمونه غلاط ولا لا؟ ها؟ الكلب الغلوط وش هو؟ المسحور، الكلب المسحور هذا إذا عض واحد خلاص يدخل في دمه ولا علاج له، لا علاج له، ثم في النهاية يموت، ثم في النهاية يموت والعياذ بالله. كذلك الأهواء، الأهواء مثل داء الكلب، وهذا شيء معروف الآن تشاهدونه بالناس، اتباع أهوائهم والعداوة بينهم بسبب الأهواء لا بسبب الحق. ما يتفرق الناس عليه، إنما يتفرقون الأهواء. أما لو أنهم يريدون الحق لم يتفرقوا أبدا. نعم.
وهو
والآن نبدأ بعرض الأسئلة من الإخوة في عرعر. تفضل شيخ عواد.
الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ويروى عن ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا يعني المسلمون كلهم هو بعضهم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الذي يخرج عن طاعة ولي أمر المسلمين هذا ليس من الجماعة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخرج عن طاعة ولي أمر المسلمين ويخالف جماعة المسلمين ويحمل عليهم السلاح هذا ليس من الجماعة هذا من الخوارج الذين خرجوا عن الجماعة نعم
أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول أن البعض يقول أن العلماء يقررون مسائل السمع والطاعة من باب حب الحياة الدنيا وزينتها وإلا فالأمة جاهزة ومستعدة وفيها طاقات كامنة لتقديم نفسها وبذل مهجها في سبيل الله جل وعلا فالعلماء هم الذين يقفون حاجزا دون إعلان الجهاد في سبيل الله جل وعلا
الذي أمر بالسمع والطاعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وحذر من الاختلاف والفرقة والعلماء يأمرون بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله لما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم يا سبحان الله كيف يقول هذا الرجل إن العلماء هم اللي يأمرون بالسمع والطاعة هذا فخر لهم والحمد لله إنهم يأمرون بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة لا نجحد إن الأمة فيها خير إن شاء الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيها خير ولكن من الخير بل رأس الخير السمع والطاعة السمع والطاعة هو لأمر المسلمين نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول السائل هل يجوز لعن الخوارج الأحياء أو من مات منهم
الله جل وعلا لعن الكافرين إن الله لعن الكافرين ولعن الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين ولعن الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين فنحن نلعن من لعنه الله ورسوله نلعن من لعنه الله ورسوله وأما الخوارج هذا بناء على الرأي فيه من يرى أنهم كفار فحكمهم حكم الكفار يدخلون في اللعنة لعنة الله على الكاذبين أما من رأى أنهم ليسوا كفارا وإنما هم من أهل الضلال فهؤلاء يكونون تحت الوعيد يكونون تحت الوعيد ولا يلعنون وإنما يخطئون ويبين للناس ضلالهم وخطأهم ويدعون إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الحق نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أرجو قراءة السؤال على فضيلة الشيخ كما كتبته، وإلا فوالله ما جعلتم في حل وأنا خصيمك بين يدي الله عز وجل. السؤال: فضيلة الشيخ، ما موقفنا نحن وقد أنا قرأت، لأن كثير من الأسئلة حفظك الله ترد إلي بهذه الصيغة، وبعضهم يصدرها ويقول: أسألك بالله العظيم أن تعرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ، وأنا قرأت قصدا لأجل هل أنا ملزم بقراءة مثل هذه الأسئلة أم لا.
الذي ترى أن فيه خير للمستمعين للمسلمين تقرأ، والذي ترى ما فيه فائدة تتركه، أو أن إعلان للناس ما هو مناسب تتركه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المشعري والفقيه وأسامة بن لادن يسمون ممن فارق الجماعة؟ وما رأيكم بمن يقول أن الشيخ بن باز لم يتكلم في أسامة بن لادن، والفتوى المنسوبة للشيخ مكذوبة عليه ويحتج كثيرا بهذه المقولة؟
أما الفقيه وأسامة بن لادن والمشعري، أنتم تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم، وهو موجود، لا تفرقوا عليهم ولا تحكموا عليهم بما ظهر منهم من التصرفات. وأما أن الفتوى مكتوبة على الشيخ فهذا هو الكذب، الكاذب هو اللي يقول أنها مكتوبة، ليست مكتوبة، ونحن سمعناها من الشيخ، رحمه الله، وكتبت في مؤلف في فتاواه، وقرئت عليه وهو حي، وقرئت الفتاوى بعد وفاته على المشايخ وأقروها، فاللي يقول انها مكتوبة هو الكاذب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق كلها في النار، والأحاديث التي فيها أن ما دون الشرك صاحبها تحت المشيئة وقد يغفر الله جل وعلا له الذنب؟
لا تعارض بين ذلك، هو متوعد في النار وهو تحت المشيئة، إن شاء الله نفذ به الوعيد وإن شاء غفر له، فلا تعارض بين هذا وهذا.
الأخوة في الجوف
أسأل الله جل وعلا أن يعظم نفسكم المحفوظة فضيلة الشيخ ونستزيدكم لطرح الأسئلة. يقول السائل: يزعم بعض الناس أن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لجهاد الكفار في بداية البعثة وحتى الهجرة إلى المدينة أن ذلك بسبب عدم مشروعية الجهاد في تلك الفترة وليس لضعف المسلمين وعدم قدرتهم. نرجو التوضيح وفقكم الله ونفع بكم المسلمين.
نعم، هو عدم مشروعية الجهاد، لكن لماذا لم يشرع الجهاد؟ لأن المسلمين لا يستطيعونه في تلك الفترة. ترك الجهاد بمكة لأنه لم يشرع. لماذا لم يشرع؟ لأن المسلمين لا يستطيعون الجهاد. نعم.
يقول السائل: هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة أم هم خارجون عن أهل السنة والجماعة؟
أهل السنة والجماعة له الدعوة، إنما حقيقة قال صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. وهل الرسول وأصحابه ينفون صفات الله عز وجل؟ هل هم ينفون الأسماء والصفات؟ حاشا وكلا. فمن قالها ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأسماء والصفات أو في التوحيد أو في أي مسألة من مسائل الدين فهو ليس من أهل السنة والجماعة فيما خالف فيه. قد يكون منهم فيما وافق فيه أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يؤمن بكامل الإسلام وشرائعه ولكنه في بعض الأمور يعصي الله، هل ينطبق عليه الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟
الإيمان غير العمل، إيمان بالقلب. إذا كان يعتقد بعض الكتاب ولا يعتقد البعض الآخر أو يصف فيه فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. أما العمل فقد يكون كفرا، قد يكون العمل كفرا، قد يكون فسقا، قد يكون معصية، يختلف. إذا لم يستحل ما حرم الله ولم يحرم ما أحل الله وإنما يرتكب بعض المخالفات لهوى وشهوة فقط وهو يعتقد تحريم ما حرم الله وحلم حل الله هذا ليس بكافر، هذا عاصي ومعصيته قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة على حسب المخالفة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يقول بأن حديث الفرقة الناجية غير موجود في الصحاح وأنه لم يتفق على صحته وأن هناك من ضعفه فلا يجوز الإشهاد به، فما قول سماحتكم في هذا؟
قال من الحديث لازم يكون في الصحيحين، جواب السنة ولله الحمد لا موجودة كلها يحتج بها. لو كان ما يصح إلا ما في الصحيحين ما ألف العلماء هذه الكتب السنن والمساقين وتعبوا كم ينتصرون على الصحيحين. فكلام هذا ما هو جيد، والحديث وإن ضعف بعض الأحاديث شخص يصححها أشخاص آخرون وينظر أيهم الذي على الصواب، هل هو المصحح ولا المضعف؟ هذه القضية أنه ضعف فلان خلاص يطرح، لا، ينظر فيه، هذا شأن العلماء ما هو شأن المتعاجمين والجهال هم اللي يصححون ويضعفون ويحتجون ويرغون الاحتجاج. هذا من شأن أهل العلم البصيرة الراسخين بالعلم. نعم.
نشكر الإخوة في الجواب ولضيق الوقت نعرض الأسئلة في الرياض حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سمعنا وما زلنا نسمع عن الجماعات الإسلامية المنتشرة في العالم سواء كانت خارج المملكة أو في داخلها، يقول مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة السرورية وجماعة أنصار السنة إلى آخره، وغيرها من الجماعات مما سبب إشكالا كبيرا على طالب العلم. وسؤالي هنا فضيلة الشيخ، هل هذه الجماعات بصفة عامة على حق أم على بدعة وضلال؟ ويسأل يقول: وهل الجماعات الموجودة داخل هذا البلد هي نفس الجماعات في خارجه من حيث الجملة والتفصيل؟ ويقول: وهل تعتبر هذه الجماعات من الفرق التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة؟ وهل يطلق عليها مسمى جماعة أم فرقة؟ وهل التعصب لجماعة من الجماعات يعتبر فرقة؟ وأخيرا، ما هو حكم الانتماء إلى هذه الجماعات؟
هذا سؤال طويل وفاصل، أن الجواب عنه أن نقول الاختلاف موجود بلا شك في هذه البلاد وفي غيرها وقديما وحديما، الاختلاف موجود، ولكن الشأن في الرجوع إلى معرفة الحق مع من؟ ما الذي يضمن لنا بيان الحق؟ الذي يضمن لنا هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح، فنحن نرجع أمر هذه الجماعات وهذه الفرق نرجعها إلى الكتاب والسنة. الله جل وعلا ما تركنا عملا تركنا للاختلاف، بل أنزل إلينا الكتاب وأرسل إلينا رسولا وأمرنا بالرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحمد لله عندنا ما يبين لنا الحق إذا كنا نريد الحق، أما الذي لا يريد الحق وإنما يريد التعصب في رأي أو في جماعة أو لفرقة هذا حسابه على الله، لكن الذي يريد الحق هذا الكتاب والسنة والحمد لله. وسؤال أهل العلم اللي ما يعرف يأخذ من الكتاب والسنة يسأل أهل العلم، اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. الأمور مضبوطة لله الحمد، وهذه تدخل كل اختلاف يدخل في قول ما إن تنازعتم بشيء يدخل فيه كل اختلاف، كل جماعة تدخل بها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويل. الواجب على كل مسلم أن يراجع الكتاب والسنة إن كان يحسن المراجعة، وإن كان لا يحسن عليه أن يسأل أهل العلم الموجودين الذين يعرفون الحق من الباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. الأسئلة هنا كثيرة، ولكن نفتح المجال لسؤال واحد، ومعنا الأمير خالد بن طلال يرغب في عرض سؤاله مباشرة فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ جزاك الله خير وجزاك الله خير المشايخ وخاصة الشيخ من عرعر وطلاب العلم من عرعر عن الأسئلة الواضحة والصريحة التي مفروض أن يرد عليها علمانا شرواك كي يكشفون الشبهات، وأحف الذين يسلمون الأسئلة أن لا يحجبون هذه الأسئلة على علمائنا لأنهم يتبعون ويردون مما هو في الكتاب والسنة والسلف الصالح. السؤال الله يسلمك، في الحديث من نصفه أنه كلما خرج عن دعوة الإسلام وقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة إلى آخره، وثم في نهاية الحديث الآخر كلهم في النار إلا ملة واحدة، ففي الحديثين هذه الله يسلمك لو توضحون لنا معالي الشيخ أنها كثير من الجماعات والمذاهب من الصوفية والرافضة وما يدعون بالمالكية وإلى آخره يظهرون، فيجب علينا أو بأن نوضح لهم من نحن من جماعة الكتاب والسنة، وإذا لم نوضح أنفسنا فاختلطنا بالآخرين، وأظن هناك بالحديثين فيه ليس تناقض ولكن لو توضحنا الاختلاف في الحديثين والتعليق على ما ذكرته. جزاك الله خير.
أما الكلام الأول فليس حديثا، إنما هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اللي من تعصب المذهب أو بلد أو قبيلة أو هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه وليس حديثا. وأما حديث الاختلاف الذي سيقع هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والواجب عند الاختلاف أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنعرف الحق من الصواب، نعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ، فنأخذ بالحق والصواب ونترك الخطأ والضلال، هذا هو واجب كل مسلم. أما من لم يرجع فإنه من أصحاب الهوى، من تبين له الكتاب والسنة ولم يرجع عن قوله فإنه يكون من أهل الأهواء ومن أهل الضلال والعياذ بالله. ولا اختلاف بين الأحاديث في هذا، كلها يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، حاصلها أنه لا بد يحصل خلاف في هذه الأمة كما حصل في الأمم قبلها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نعمل ما عملته الأمم حينما اختلفت، وذلك بأن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، نحسب الخلاف فيما بيننا، نحن جماعة واحدة وأمة واحدة، كتابنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد، فلماذا لا نختلف وعندنا الكتاب والسنة؟ الواجب أننا نحسن ذلك ونقبل الحق ولو خالف أهواءنا، فإن العاقبة الحميدة في الحق وإن خالف أهواءنا، والعاقبة السيئة في الخطأ وإن وافق أهواءنا وشهواتنا. يجب علينا أن نعرف هذا، نعلم هذا، لا سيما ونحن الآن في زمان كثر فيها الاختلاف والتفرق، لكن الحمد لله أن الله جعل لنا ما نرجع إليه ونعتصم به من هذا الاختلاف، وهو الكتاب والسنة. إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنته، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن
أكثر
الناس لا
يعلمون. نعم. نفتح المجال للإخوة في الطائف لعرض الأسئلة. تفضل شيخ خلال.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما معنى لفظ رفقة الإسلام المذكور في حديث الخالد رضي الله عنه؟
هذا من باب التشبيه. كان من عادة العرب أنهم يربطون البهائم، خصوصا الصغار في رقابها، يجعلون لها رب، يسمونها الرب، يجمعون عند رباط واحد، كل واحد يدخل في رقبته منه شيء، تكون الرب سمعا، فمن خرج عن الجماعه فهو مثل البهيمه الصغيره التي خلعت الرب من رقبتها، تضيع ياكلها الرب، تضيع او ياكلها السراط. وكذلك من فارق الجماعة فهو مثل هذه البهيمة التي خلعت من عنقها وتعرضت للأخطار، هذا من باب التشبيه التوضيحي منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون الجهاد على المسلمين ضد الكافرين فرض عين مع ما نراه من تسلط المشركين وضعف المسلمين، وما هي ضوابط الخروج إلى الجهاد في بعض البلدان التي يقوم فيها الجهاد في الشيشان والعراق وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين؟
أولا نعلم أن الجهاد كما في كتب العقائد، الجهاد من صلاحيات إمام المسلمين، هو الذي يقود الجهاد بنظم الجيوش والسرايا، وهو الذي يرتبها ويتابعها، فهو من صلاحيات الإمام المسلمين. وهذا موجود في العقائد، كل عقيدة الطحاوية الواسطية أو غيرها، يقول لك أثمر مع كل إيمان برا كان أو فاجرا إلى أن تقوم الساعة. هذا نعرفه، لا بد نعرفه، ما هو بجهاد بولا كل من أراد أن يأخذ سلاحه ويقتل ويدمر ويعدو في الأرض فسادا، هذا ما هو جهاد، هذه فوضى. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إذا حصر بلده عدو يجب على كل من يستطيع الجهاد أن يدافع عن البلد والحرمات. المسألة الثانية، إذا حضر المعركة فلا يجوز له أن يرد وهو يستطيع الجهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عد الفرار من الزحف من الكبائر، كما في الحديث فرار من الزحف. الصورة الثالثة، إذا استنفره الإمام، إذا أمر الإمام عليهم يغزو مع المجاهدين يجب عليه الامتثال إذا كان يستطيع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا الله على كل شيء قدير. هذه الثلاث يكون الجهاد فيها فرض عين. نعم.
أحسن الله إليكم. قل: هل يصح الاستدلال بقوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ الآية:
إلا على قوم، أكملت لها، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذا استنصر بنا المسلمون لننصرهم على عدوهم يجب علينا النصر، إلا بمسألة إذا كان القوم الذين يستنصروننا عليهم بيننا وبينهم عهد لا نساعدهم عليه، يعني هذا نقض للعهد، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم.
سلامكم الله. ما الحكم بالذي لا يرى بيعة قليل بيعة ولا سمع ولا طاعة كان بلا دين؟
هذا ليس من جماعة المسلمين، اللي ما يرى بيعة ولا إمام هذا ليس من المسلمين، ليس من جماعة المسلمين. المسلمون يرون البيعة ويرون الجماعة ولا يفارقونها ويلتزمون بالسمع والطاعة. نعم.
سلامكم الله. هذه أسئلة حدث عن طريق الإنترنت من الأراب وهي طويلة حقيقة من بعض من سؤالين فقط، الباقي في درس آخر إن شاء الله. السؤال الأول: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالعدو الصائم الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفع، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء. أرجو بيان معنى قوله رحمه الله: فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان. وهل هناك فرق بين حال عدو الأبناء الصالح ومداهمته للبلد المسلم وبين حال أبناء احتلال وسيطرته على ذلك البلد من حيث وجوب الدرس والدروس؟
هذا مثل ما قلنا، إذا حاصر البلد عدو وفي المسلمين قدرة على مدافعته يجب عليه المدافعة. أما إذا كان ما عندهم قدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان عندهم قدرة يجب عليه المدافعة، إن كان ما عندهم قدرة فالله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
سلامكم الله. هل يجب او يحق لطلبة العلم في البلد المستل ان نفتوا للناس بالنوازل ومسائل الجهاد عند غياب اهل العلم في بلد وتعرض الاتصال بغيرهم في حال البلد؟ ارجو بيان ذلك.
لا يجوز ان يفتي الا اهل العلم، لا يجوز ان يفتي المسائل ولا سيما المسائل الكبار المسائل العامة والمصيرية ما يجوز أن يفتي بها إلا أهل العلم أيضا ما يمتلك بها العالم المعلم في هذا الزمان لا بد يكون فيه جهة فتوى هيئة علمية يجتمع فيها العلماء ويتداولون الأمر كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو من الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فلا بد أن هذا يعرض على الجماعة جماعة من العلماء من المفتين المغلوطين بعلمهم وتقواهم جماعة عمر رضي الله عنه إذا جاءت مهمة جمع لها المهاجرين والأنصار وهو عمر ما يمكن فيها هو يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم في هذا الأمر في الأمور المصيرية أما المسائل الفردية فمن كان عنده علم وسأله سائل سؤالا خاصا به هو فإنه يفتي بما عنده من العلم أما الأمور العامة فلا يفتي فيها إلا أهل العلم والرأي والثقة الذين يجتهدون في المسألة ويتداولونها ربما يكون عند بعضهم ما ليس عند الآخر يتعاونون في حلها مشكلات معضلات هذه الأمور سهلة نعم
جزاكم الله خير الشيخ بارك فيكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والإسلام وقوله تعالى وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمن ضمن هذا الكتاب المبارك فضل الإسلام هذا الباب وهو في أن هناك من يخرج من الإسلام هناك من يتسمى بالإسلام ولكنه يخرج منه بسبب أنه يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيظن أنه مسلم وهو غير مسلم مثال ذلك الذي يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم هذا مسلم لكنه إذا دعا غير الله استغاث بغير الله ذبح لغير الله أشرك بالله خرج من الإسلام لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هو الإسلام فإذا عمل أو عمل أو قال قولا أو اعتقادا يخالف الإسلام فإنه لا يكون مسلما ولو كان ينتسب إلى الإسلام وما أكثر ما يحصل هذا وهذا مما يوجب على المسلم أن يحذر وأن يتعلم ما هو الإسلام الصحيح وما هي مبطلات الإسلام ونواقضه حتى يتجنبه أما إذا كان يجهل هذا إنه يقع فيه ويخرج من الإسلام وهو لا يشعر الله جل وعلا يقول ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين، سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على المسلمين، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ما هي ملة أبينا إبراهيم؟ هي التوحيد والإخلاص لله عز وجل والبراءة من الشرك، هذه ملة أبينا إبراهيم، وما خالفها فإنه كفر وشرك بالله عز وجل. وهذه دعوة الرسل كل من أولهم إلى آخر يدعون إلى إفراد الله في العبادة وترك عبادة ما سواه. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هكذا. نعم.
عن الحارث بن أسعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع.
نعم. هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس، آمركم بخمس: الأولى السمع والطاعة، يعني لولي أمر المسلمين، لأنه لا يستقيم، لا يستقيم الأمر إلا بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين. المسلمون لا يصلحون متفرقين مختلفين، لا بد أن يجتمعوا، لا بد أن يجتمعوا ويتوحدوا، ولا يجتمعون إلا على إيمان وولي أمر، ولا تحصل الإمامة وولاية الأمر إلا بالسمع والطاعة، لكن في غير المعصية كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. أما الأمر بغير المعصية يجب السمع والطاعة لولي الأمر، وإلا ما يتم اجتماع المسلمين ولا تتوحد كلمتهم ولا يكون لهم جماعة ينظرون تحتها. هذه واحدة، السمع والطاعة. فالذي لا يسمع لولي الأمر ولا يطيع هذا ليس من الجماعة، خرج عن الجماعة. من خرج عن الجماعة كما سمعت فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وهذا وعيد شديد. الأمر ليس بالهين أن الإنسان ينعزل عن المسلمين ويختلف عن المسلمين باجتهاده هو ورأيه هو، فلا بد من الاجتماع من أجل أن تتوحد كلمة المسلمين وتتم مصالحهم ويقوم أمرهم. الثاني الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. الله جل وعلا أمر بالدعوة أولا، دعوة الكفار والمشركين إلى الإسلام، لأنه هو دين الله عز وجل، وما عداه فهو باطل. فلا بد من الدعوة إلى هذا الدين، فمن استجاب وقبل الدعوة الحمد لله، ومن أبى لا بد من الجهاد وهو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل ومحو الشرك من الأرض. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله، لا يكون الدين بعضه لله بعضه غير الله، لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فهو المستحق للعبادة، ولا دين إلا دين الله جل وعلا، أفغير دين الله يدعون. وله أسلم أي انقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. جميع المخلوقات منقادة لله، إما طوع واتباع للشرع طاعة للرسل، وهؤلاء هم المسلمون في كل زمان ومكان، أو كرها ينقاد كرها لأقدار الله وقضاء الله، تجري أقدار الله وقضاؤه على الكفار وعلى المسلمين، هذا لا يخضع لله كرها لا طوعا. فالدين هو دين الله جل وعلا لا دين سواه، ولا يقبل الله من أحد سواه يوم القيامة. أما دام الأمر كذلك فلا مجال لبقاء دين غير دين الإسلام، فلا بد من الجهاد لتوحيد العبادة لله عز وجل التي خلق الله الخلق من أجلها وأرسل الرسل لبيانها وأمر العباد بها، جهاد في سبيل الله، وهو القتال، قتال الكفار والمشركين إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام. الجهاد فرض على المسلمين حسب الاستطاعة. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم. الجهاد فرض، ولكن على حسب الاستطاعة. إذا كان عند المسلمين قوة ومقدرة على غزو الكفار وتكوين الجيوش فإنه يجب عليهم ذلك، ولا بد من وجود الجهاد. وجود فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبقي في حق البقية سنة من أفضل العبادات. وإذا لم يقم به من يكفي يأثم الجميع. الجهاد فرض كفاية لا بد منه. أما إذا كان المسلمون ليس عندهم استطاعة فإنهم ينتظرون إلى أن يقوى ويكون عندهم قوة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد البعثة 13 سنة مقتصرا على الدعوة إلى الله عز وجل، ولم يؤمر بالجهاد لأن المسلمين لا يكثرون في تلك الفترة عن الجهاد. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار له أنصار وأعوان فرض الله عليهم الجهاد لأنهم يقدرون عليه. هذه المسألة الثانية أو الكلمة الثانية، الجهاد في سبيل الله. نعم. والهجرة، الهجرة والهجرة مأخوذة من الهجر وهو الترك. الهجر هو الترك، ترك الشيء. قال تعالى: والرجز فاهجر. والرجز هو الأصنام، هجرها تركها. هذا في اللغة. الهجرة هي الترك، ترك الشيء، هجره إذا تركه. وأما في الشرع فالهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فرارا بالدين، فلا يبقى المسلم مع الكفار وهو يقدر على الهجرة إلى المسلمين إلى بلاد المسلمين، لأنه إذا بقي عند الكفار فإنهم يؤثرون عليه ويتأثر بهم أو يمنعونه من عبادة الله عز وجل ويجبرونه على الكفر، فلا بد من الهجرة مع القدرة. والله توعد الذين لم يهاجروا وهم يقدرون على الهجرة شحا بوطنهم أو بأموالهم، أو الله جل وعلا يقول إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم تركوا الهجرة. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. طيب مستضعفين في الأرض تبقون؟ انتقلوا. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها؟ إذا كنتم مستضعفين في هذه الأرض فلماذا لا تنتقلوا إلى أرض تكون أقوياء فيها؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كبيرا وسعا، بدل ما يكون مضيق عليه في هذه البقعة يجد أرضا واسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله كان الله غفورا رحيما. كان الله غفورا رحيما. إذا ماتوا في الطريق فقد كتب الله له أجر الهجرة، هذا فضل عظيم. الحاصل أن الهجرة لا بد منها وهي قرينة الجهاد، قرينة الجهاد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله وفيها فضل عظيم. نعم. الرابعة الجماعة، أن تلزم جماعة المسلمين ولا تشد عنهم، لأن الجماعة عصمة. كونك مع الجماعة هذا قوة وعصمة، كونك تنعزل هذا فيه خطر عليك وعلى دينك، فكن مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين لا تشد عنهم. الذي يخرج عن الجماعة وعن السمع والطاعة هذا قد خلع رقة الإسلام من عنقه كما في الحديث. وفي الحديث الآخر من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. فيجب على المسلم أن يكون مع المسلمين ولا يشد عنهم، يكون معهم ببدنه ويكون معهم برأيه وقوله وفعله، وقد يكون معهم ببدنه لكن يخالفهم في الرأي يكون له رأي آخر، لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. يكون مع جماعة المسلمين ببدنه وفي رأيه وقوله وفعله ما يشد عن الجماعة. وأشد من ذلك إذا حمل السلاح على المسلمين، إذا حمل السلاح فقد نقض البيعة وخرج عن جماعة المسلمين، صار من الخوارج، يجب قتاله ويجب الأخذ على يده. أما إذا رأى رأي الخوارج وصوبه لكنه لم يحمل السلاح، هذا يكف عنه، ولكنه من الخوارج، إذا مات على هذا فهو من الخوارج، إذا اقتصر على الرأي ولم يحمل سلاحا ولم يحمل خروج، وإنما اقتصر على رأيهم ورأى أن رأيهم صواب يكون معهم، يحكم عليه بأنه من الخوارج. نعم.
فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يرامع.
إلا أن يرامع، أن يتوب إلى الله، هذا فتح مجال لمن سولت له نفسه أو زين له دعاة الضلال لينوله الخروج عن الجماعة، الله فتح له الفرصة يعني يتوب ويراجع، من تاب تاب الله عليه. نعم.
ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه مثل جهنم، فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
الواجب على المسلم أن يتبرأ من أمور الجاهلية، أن يتبرأ من أمور الجاهلية ولا يتشبه بأهل الجاهلية، لأن الجاهلية كفر وضلال، فلا يتخلق بأخلاق أهل الجاهلية، والجاهلية هي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجاهلية، ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، وجاء العلم والقرآن والسنة، زالت الجاهلية العامة ولله الحمد، لكن قد يبقى هناك جاهليات في بعض الأشخاص أو في بعض البلدان أو بعض القبائل، قد يبقى بقايا من الجاهلية، لكن الجاهلية العامة زالت بالإسلام ولله الحمد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على المريض، من فعل شيئا من هذه الخصال فقد فعل شيئا من الجاهلية، يكون فيه جاهلية. ولما عير أحد الصحابة أخله من الصحابة لأمه قال له يا ابن السوداء، قال له صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، قال صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هي صفة من صفات الجاهلية، فالفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، هذه كلها من أمور الجاهلية يجب على المسلمين أن يتركوه. وكذلك العصبية القبلية، الإنسان يتعصب لقبيلته، المسلمون كالجسد الواحد، ما في فرق بين مسلم ومسلم، المسلمون كلهم كالجسد الواحد وكالبنيان، لا يتميز بعضهم عن بعض بنسب ولا بحسب ولا، كلهم مسلمون، يد واحدة وبنيان واحد وجسم واحد، لا أحد يتعصب لقبيلته أو لرئيسه أو لشيخه، هذا من أمور الجاهلية. تعصب هذا من أمور الجاهلية، هم اللي يتعصبون. أما المؤمن فإنه يرجع إلى الحق مع من كان، يقبل الحق مع من لا وينقاد له، سواء كان الحق مع رئيسه أو مع قبيلته أو جماعته أو مع غيرهم من المسلمين. في إحدى الغزوات تشاجر شخص من الأنصار مع شخص من المهاجرين، اقتتلا يعني تضاربا، فقال المهاجر يا آل المهاجرين، وقال الأنصار يا آل الأنصار، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، ألا يجوز للإنسان يتعصب لقبيلته أو يأتم بقبيلته، بل يأتم بالمسلمين عموما ما يأتم بقبيلته فقط. النبي صلى الله عليه وسلم حدى هذه النخوة من الجاهلية، والله جل وعلا يقول ولا تبرجنا، يعني لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ويقول سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ويقول جل وعلا إن جعل الذين في قلوبهم مرض، نعم جعل الذين في قلوبهم مرض حمية الجاهلية، حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية ودعوة الجاهلية، كل هذه مرفوضة. نحن مسلمون أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالإسلام كما قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. العزة إنما هي بالإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا هو أمور الجاهلية الواجب رفضها وتركها الابتعاد عنها. نعم. والشيخ كما تعلمون له رسالة اسمها مسائل الجاهلية، ذكر فيها عدة أمور من أمور الجاهلية للتحذير منها، أكثر من 100 مسألة أو أكثر من 120 مسألة، كلها من مسائل الجاهلية يجب على المسلم أن يتجنبها. نعم.
قال الشيخ فإنهم يتفاجئون.
نعم. فإنهم يتفاجئون. أعني العبارة.
قال ومن دعا ودعوا الجاهلية فإنه مثل جهنم.
نعم مثل جهنم، هذا وعيد شديد، فوعده لأنه يكون من أهل النار بسبب أنه دعا بدعوى الجاهلية. والواجب أن المسلم يدعو بالإسلام لا بدعوى الجاهلية، بالأخوة في دين. نعم.
فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله.
نعم يكون من جثى جهنم ولو صلى وصام، يعذب بهذه الخصلة، يعذب بهذه الخصلة، والمؤمن قد يعذب في النار وإن لم يكفر، لكنه قد يعذب من كبيرة النار ثم يخرج منها بعد ذلك. نعم.
وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد ابن فمات فميتته جاهلية.
نعم هذا أيضا في الحث على لزوم الجماعة، من فارق الجماعة قيد شرك ولو قليل ولو قليل أدنى مفارقة للجماعة ومات على هذا ولم يكن هذا في فتح مجال لمن ابتلي بشيء من الشذوذات والمخالفات فتح الله له المجال أن يتوب قبل الموت. أما إذا مات فإنه يميت ميتة جاهلية يعني يموت ومعه خصلة من خصال الجاهلية. نعم.
وفي نية دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم.
نعم هذا في القصة التي ذكرناها لكم في إحدى الغزوات لما اقتتل شابان واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار وكل منهم انتقى لجماعته المهاجر انتقى بالمهاجرين والأنصار انتقى بالأنصار هذا من أمور الجاهلية ولا يسلمون ما يجوز له يدعو بدعوة الجاهلية. نعم.
قال أبو العباس كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزائم الجاهلية.
قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ما هي الجاهلية. الجاهلية كل ما خرج عن الإسلام فهو جاهلية. من إيش؟
من دعوة الإسلام والقرآن.
نعم. كل طالب قال أبو العباس
قال أبو العباس كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو
دعوة الإسلام والقرآن الواجب على المسلم أن ينتسب إلى الإسلام وإلى القرآن ولا ينتسب للقبيلة أو البلد يعتز بالقبيلة بل يعتز بالإسلام أو من بلد أنا من بلد كذا يعتز ببلده البلاد المسلمين كلها سواء لا ميزة لبعضها على بعض إلا ما ميزه الله كمكة والمدينة وأما بقية بلاد المسلمين كلها سواء في المشرق أو في المغرب في النسب أو في البلد أو
الجنسي.
أو بالجنس يعني يقول أنا عربي وأنت عجمي أنت ما بنت خير أنت من العجم وأنا عربي هذا ما يجوز ما دام أنه مسلم فهو أخوك إنما المؤمنون عرب وعجم جن وإنس كلهم إخوة بالإيمان والإسلام فلا يعتز بجنس أنه يعني عربي وهذا عجمي. نعم.
أو مذهب
المذاهب العلماء فمذاهب العلماء ما يجوز أن نتعصب لها إنما نأخذ بالدليل ما وافق الدليل أخذنا به سواء كان قول إمامنا كل العلماء أئمة لنا ولله الحمد كل أئمة أهل السنة أئمة لنا أنا أبو حنيفة إمام لنا الشافعي إمام لنا المالك إمام لنا أحمد إمام لنا ما هم يتفرق أنا حنفي والحنبلي وكذا وكذا نحن نتبع الدليل إذا لاح الدليل سواء كان مع إمامي أو مع إمامك هو المتبع ولا نتعصب لرأي الإمام أو مذهب الإمام بل نتمسك بالحق. نعم.
طريقة
هل طرق الصوفية لأن الصوفية من عادتهم لهم طرق كل طائفة لها طريقة أو لها شيخ يتعصبون لهذه الأشياء نقشبندي فيجاني برهاني قادري إلى غير ذلك لهم طرق كثيرة. الإسلام ما به انقسامات الإسلام هو الإسلام والمسلمون إخوة ما فيه نقشبندي وقادري وبرهاني وختمي ومدري ايش كل هذه من كيد الشيطان للمسلمين. الواجب ان المسلمين يكونون جماعه واحده وان يعملوا بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عليه سلفهم الصالح هذا هو الواجب على المسلمين.
قال رحمه الله هو من أعداء الجاهلية.
كل هذه الأمور يقول شيخ الإسلام من عزاء الجاهلية. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهنئ به ولا تكلم.
بل لم نختصر المهاجرين الأنصاري فقال المهاجرين ولا يا المهاجرين وقال الأنصاري يا الأنصار. قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أموركم وغضب لذلك غضبا شديدا.
مع أن لفظ المهاجرين لفظ شرعي ولفظ الأنصار لفظ شرعي المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم لكن ما يجوز لنا أننا نعتزي بالأنصار أو بالمهاجرين. المهاجرون والأنصار إخوة جماعة واحد ما نفرق بينهم وننتسب لبعضهم كلهم إخواننا.
انتهى كلامه رحمه الله تعالى. باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
باب الدخول في الإسلام كله بمعنى أنك تتقبل الإسلام كله ولا تأخذ بعضه وتترك البعض. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام. ادخلوا في السلم يعني في الإسلام كافة اقبلوه كله ولا تأخذوا بعضه تتركوا البعض الآخر فإن من فعل ذلك فإنه كافر بالإسلام. قال سبحانه وتعالى إن الذين قال سبحانه وتعالى إن الذين ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذي يؤمن ببعض الكتاب أو بعض الإسلام ويكفر ببعض الآخر هذا كافر جميع كافر للجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالواجب أن المسلم يقبل الإسلام كله يعمل بما يستطيع منه يعمل بما يستطيع منه لكن يؤمن به كله. أما أنه يؤمن ببعضه ويكفر ببعض الآخر لا هذا لا يجوز هذا لا. أو ما يأخذ من الإسلام إلا ما وافق هواه وما خالف هواه تركه هذا لا يجوز. فيقبل الإسلام جميعا ويؤمن بالإسلام كله. نعم.
قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة
يعني جميع كافة يعني جميع الإسلام ما تأخذ بعضه وتترك بعضه حسب هواك حسب هواك رغبة أو اللي يرضي فلان أو يرضي فلان. لا الإسلام كله وحدة متكاملة. نعم.
وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية.
نعم. ومن الدخول في الإسلام كافة تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة هذا من أمور الإسلام. فالذي يدعي أنه مسلم ولكنه يعفل الشريعة عن الحكم بحكم القوانين هذا ليس بمسلم. قال تعالى ألم ترى من الذين يزعمون شو قال يزعمون دل على أن دعواهم الإيمان ليست صحيحة يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلا بد من الحكم بما أنزل الله. أما الذي يقصي الحكم بما أنزل الله نهائيا يجعل محل القوانين هذا ليس بمسلم وإن كان يزعم أنه مسلم. هذا في القرآن: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يريدون، شوف، يريدون نية فقط في القلب. فكيف إذا نفهم الأمر أشد؟ إذا نوى بقلبه فهو ليس بمؤمن، فكيف إذا نفذ هذا؟ نعم.
وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
نعم، هذا فيه النهي عن التفرق في الدين. التفرق في الدين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزابا وجماعات. المسلمون جماعة واحدة، حزب واحد، هم حزب الله وجند الله، فلا ينقسمون إلى أحزاب وإلى جماعات، وكل يدعو إلى حزبها وإلى جماعته ويضلل الآخرين ويتنقص الآخرين. هذا لا يجوز بين المسلمين، هذا من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية. المسلمون يد واحدة، جماعة واحدة، حزب واحد، وإذا اختلفوا يرجعون إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة، حزبا واحدا، وإذا اختلفوا يتحاكمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون لا كل واحد منا يبقى على ما هو عليه ولا أحد منا يرجع عما هو عليه. هذا لا يجوز، هذا من أمور الجاهلين. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنه:
لست منهم في شيء، هذه براءة، هذه براءة، برأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني جماعات. المسلمون جماعة واحدة، لا انقسام ولا تفرق، والنزاع والخلاف سيحصل لكن يحسم بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان معه الصواب رجعنا معه، ومن كان على خطأ يرجع عن خطأه ولا يتعصب لرأيه أو حزبه أو جماعة. هذا شأن المسلمين. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآية: تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف.
نعم، لأن هذه الآية بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا محل الشاهد: اعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله هو القرآن والإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تفرقوا، نهى عن التفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. نهى عن التفرق في أول الآيات. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم نهى عن التشبه بالأمم السابقة الذين تفرقوا في دينهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يختلفون يتفرقون وعندهم الوحي المنزل ولا يتحاكمون إليه، بل كل يتعصب لرأيه، وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تفرقوا واختلفوا وتركوا تحكيم ما أنزل الله بينهم، لم يرجعوا لحسم الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله، بل كل بقي على مذهبه وتركوا الكتاب المنزل واكتفوا بمناهجهم وبمذاهبهم وبأقوالهم، اكتفوا بهذا، لهم أولئك لهم عذاب عظيم. يوم يصر وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. هذا مآلهم يوم القيامة. فالذين يبقون على اختلافهم ويتعصبون بآرائهم تسود وجوههم يوم القيامة. والذين اجتمعوا على الحق وحسموا نزاعهم بالدليل هؤلاء تبيض وجوههم يوم القيامة. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك.
هذا من باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم. هذا إخبار معناه التحذير من هذا الذي سيقع في آخر الزمان، تحذير الأمة. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وشفقته بهم، أنه أخبرهم عما يحصل وبين لهم كيف النجاة، كيف النجاة منه. بنو إسرائيل تفرقوا واختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا في بني إسرائيل. ما دام هذا حصل لبني إسرائيل فسيحصل في هذه الأمة من يقلدهم، وقد حصل. لكن عند حدوثه يجب على المسلم أن لا يتعصب، وإنما يحرص على الدليل واتباع الكتاب والسنة حتى ينجو من هذه الفتنة وهذا الشر وهذا الاختلاف. فهذا خبر معناه التحذير، وهو من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أخبر أنه سيوجد من يتشبه باليهود والنصارى حتى في أكثر الأشياء. لو كان في اليهود من نصارى من يأتي أمة، يعني الجامع أمة، لم يوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. وفي الحديث الآخر: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا به التحذير من التشبه باليهود والنصارى، وأنه خطر عظيم على المسلمين. نعم.
وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتختلف أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.
نعم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى افترقوا اليهود افترقوا إلى 71 فرقة، النصارى إلى 72، هذه الأمة ستزيد تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي التي بقيت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا نجاة من النار إلا باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن لم يكن كذلك فهو في النار، إما بكفره وإما لضلاله. مو كل الفرق كافرة، بعضها كافر وبعضها دون الكفر، لكن كلها متوحدة في النار لكفرها أو لضلالها. نعم.
فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي.
نعم. ليتأمل المسلم الناصح لنفسه كلام الصادق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صادق فيما أخبر به، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، المصدوق من الله، الله هو الذي أخبره بذلك، فهو صادق وهو مصدوق، صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام. يتأمل المسلم هذا، يتأمل اللبيب العاقل هذا الأمر، وأنه لا بد أن يحدث ولا نجاة منه إلا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يستدعي منا أننا نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما كل يدعي أنه على ما كان عليه الرسول وأصحابه وهو جاهل ولا يدري، أو يدري ولكنه تعمد للخطأ، هذا لا يصح أبدا ولا يجوز، فلا بد من أن نتعلم ونعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نتمسك به ولا نلتفت إلى سواه. نعم.
يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة.
موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو وافقت من القلوب حياة لكان للقلوب معها شأن بالاعتبار والامتثال والحرص على معرفة الحق والعمل به، وأن لا يكون الإنسان إمعة مع الناس أينما كان، بل يكون مع الحق دائما وابدا، ولا يقلد في غير هدى تقليد الأعمى، عليه أنه يعرف الحق أولا ثم يعمل به ويدعو إليه، هذا هو الواجب على كل مسلم. أما أن يقول دعوا الناس شريط الرأي والرأي الآخر، لا تحجرون على الناس، لا تضيقون على الناس، هذا كلام باطل، هذا كلام أهل الضلال والعياذ بالله، هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب أننا ندعو الناس إلى الصواب وإلى الحق، ما نضرهم على ضلالهم وعلى ما هم عليه من سرية الرأي. ما في سرية رأي، في الكتاب والسنة، لو كان في حرية رأي ما احتجنا إلى الرسل، ما احتجنا إلى الكتب، كل يتبع رأيه وكل يتبع عقل. الرأي إذا خالف الوحي يجب أن يترك الرأي، إذا خالف الوحي، أما إذا وافق الوحي الحمد لله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أو لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. الدين ما هو الرأي، اتباع، ويقول عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا الراية في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد ولا آمن. في قصة الحديبية لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، وكان من بنوده أن من جاء من المسلمين إلى من جاء من المسلمين من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما أن المسلمين يردونه على الكفار موجب العهد، ومن ذهب إلى الكفار لا يردونه، من ذهب من المسلمين إلى الكفار لا يردونه، هذا من البنود. شق هذا على عمر أنه ما يعرف العواقب، كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذهب منا إليهم فلا خير به، من ذهب من المسلمين إلى الكفار لا خير به، لا يرجع، ومن جاء من المسلمين إلى المسلمين وردوه سيجعل الله له فرجا ومخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. ثم بعد ذلك تبين الحق وأن هذا الصلح هو في غاية المصلحة للمسلمين، لأنه كفى على الكفار عن المسلمين وسمحوا للمسلمين بالهجرة وكثر المهاجرون والحرب وضعت أوزارها وصار المسلمون يدعون إلى الله عز وجل ولا أحد يعترضهم، فسماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا هو صلح الحديبية. وعمر يقول: لو كان الدين بالرأي، يقول يتهم الرأي بالدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل، أبو جندل بن سهيل بن عمرو جاء من المسلم يرسه في قلوده يريد المسلمين أنهم ينقذونه، الرسول رده بموجب العهد، رده مع أبيه سهيل بن عمرو بموجب العهد وهو يصيح يصرخ، لأن الرسول يفي بالعهود عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم جاء أبو جندل يريد النصرة من المسلمين ورده الرسول إلى الكفار، وكانت العاقبة حميدة بها، لكن لم تظهر لعمر إلا بعدين. الدين ما الرأي ما له دخل في الدين أبدا. نعم.
رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه.
الكلب
أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى من تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
إن الله جل وعلا نهى عن اتباع الأهواء: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا، فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه، جعل على بصره غشاوة، من يهديه من بعد ذلك؟ الذي يبلغه الحق ولا يقبله ألا متبع لهواه، ويعاقب بأن الله يختم على قلبه فلا يقبل الحق بعد ذلك، والعياذ بالله، عقوبة له. اتباع الهوى الحق، والواجب على المسلم أن يتبع الحق سواء وافق هواه أو خالف هواه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيها، الهوى شر. في آخر الزمان يكثر تكثر الأهوى في الناس وتتجارى بهم، بمعنى أنها تدخل في عروقهم الأهوى كما يتجارى الكلب، وهو مرض من عضة الكلب، مرض يحدث من عضة الكلب الذي يصاب بالسعار، يسمى هذا الكلب، إذا عضه الكلب فإن ريقه يدخل في جسم الإنسان يدخل في عروقه وفي جسمه كله، يتجارى في جسمه كله، مثل الأهواء في التجارة في الناس، مثل داء الكلب، عفون الكلب الغلاط اللي يسمونه غلاط ولا لا؟ ها؟ الكلب الغلوط وش هو؟ المسحور، الكلب المسحور هذا إذا عض واحد خلاص يدخل في دمه ولا علاج له، لا علاج له، ثم في النهاية يموت، ثم في النهاية يموت والعياذ بالله. كذلك الأهواء، الأهواء مثل داء الكلب، وهذا شيء معروف الآن تشاهدونه بالناس اتباع أهوائهم والعداوة بينهم بسبب الأهواء لا بسبب الحق، ما يتفرق الناس عليه، إنما يتفرقون الأهواء. أما لو أنهم يريدون الحق لم يتفرقوا أبدا. نعم.
الله
هو
ما جاء عن البدعة.
والآن نبدأ بعرض الأسئلة من الإخوة في عرعر. تفضل شيخ عواد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
ويروى عن ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا، يعني المسلمون كلهم هو بعضهم، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. الذي يخرج عن طاعة ولي أمر المسلمين هذا ليس من الجماعة، بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يخرج عن طاعة ولي أمر المسلمين ويخالف جماعة المسلمين ويحمل عليهم السلاح هذا ليس من الجماعة، هذا من الخوارج الذين خرجوا عن الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أن البعض يقول أن العلماء يقررون مسائل السمع والطاعة من باب حب الحياة الدنيا وزينتها، وإلا فالأمة جاهزة ومستعدة وفيها طاقات كامنة لتقديم نفسها وبذل مهجها في سبيل الله جل وعلا، فالعلماء هم الذين يقفون حاجزا دون إعلان الجهاد في سبيل الله جل وعلا.
الذي أمر بالسمع والطاعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بالسمع والطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحذر من الاختلاف والفرقة والعلماء يأمرون بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بتقوى الله، لما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم. يا سبحان الله، كيف يقول هذا الرجل إن العلماء هم اللي يأمرون بالسمع والطاعة؟ هذا فخر لهم والحمد لله إنهم يأمرون بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمة لا نجحد إن الأمة فيها خير إن شاء الله، أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيها خير، ولكن من الخير بل رأس الخير السمع والطاعة، السمع والطاعة هو لأمر المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول السائل هل يجوز لعن الخوارج الأحياء أو من مات منهم؟
الله جل وعلا لعن الكافرين، إن الله لعن الكافرين ولعن الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، ولعن الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنحن نلعن من لعنه الله ورسوله، نلعن من لعنه الله ورسوله. وأما الخوارج هذا بناء على الرأي فيه، من يرى أنهم كفار فحكمهم حكم الكفار، يدخلون في اللعنة، لعنة الله على الكافرين. أما من رأى أنهم ليسوا كفارا وإنما هم من أهل الضلال فهؤلاء يكونون تحت الوعيد، يكونون تحت الوعيد ولا يلعنون، وإنما يخطئون ويبين للناس ضلالهم وخطأهم ويدعون إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الحق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول أرجو قراءة السؤال على فضيلة الشيخ كما كتبته، وإلا فوالله ما جعلتم في حل وأنا خصيمك بين يدي الله عز وجل. السؤال فضيلة الشيخ ما موقفنا نحن وقد
هل بينك وبينه ما علي
أنا قرأت، لأن كثير من الأسئلة حفظك الله ترد إلي بهذه الصيغة وبعضهم يصدرها ويقول أسألك بالله العظيم أن تعرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ، وأنا قرأت قصدا لأجل هل أنا ملزم بقراءة مثل هذه الأسئلة أم لا؟
الذي ترى أن فيه خير للمستمعين للمسلمين تقرأ، والذي ترى أن ما فيه فائدة تتركه، أو أن إعلان للناس ما هو مناسب تتركه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل المشعري والفقيه وأسامة بن لادن يسمون ممن فارق الجماعة؟ وما رأيكم بمن يقول أن الشيخ بن باز لم يتكلم في أسامة بن لادن والفتوى المنسوبة للشيخ مكذوبة عليه ويحتج كثيرا بهذه المقولة؟
أما الفقيه وأسامة بن لادن والمشعري أنتم تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم، تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم وهي موجودة، لا تفرقوا عليهم ولا تحكموا عليهم بما ظهر منهم من التصرفات. وأما أن الفتوى مكتوبة على الشيخ فهذا هو الكذب، الكاذب هو اللي يقول أنها مكتوبة، ليست مكتوبة، ونحن سمعناها من الشيخ، سمعناها من الشيخ رحمه الله، وكتبت في مؤلف في فتاوى وقرئت عليه وهو حي، وقرئت الفتاوى بعد وفاته على المشايخ وأقروها، فاللي يقول إنها مكتوبة هو الكاذب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول السائل كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق كلها في النار والأحاديث التي فيها أن ما دون الشرك صاحبها تحت المشيئة وقد يغفر الله جل وعلا له الذنب؟
لا تعارض بين ذلك، هو متوعد في النار وهو تحت المشيئة، هو متوعد في النار وهو تحت المشيئة، إن شاء الله نفذ به الوعيد وإن شاء غفر له، فلا تعارض بين هذا وهذا. نعم.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله
الأخوة في الجوف
أسأل الله جل وعلا أن يعظم نفسك أكرم المحفوظة فضيلة الشيخ، ونستاذنكم لطرح الأسئلة. يقول السائل: يزعم بعض الناس أن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لجهاد الكفار في بداية البعثة وحتى الهجرة إلى المدينة أن ذلك بسبب عدم مشروعية الجهاد في تلك الفترة، وليس لضعف المسلمين وعدم قدرتهم. نرجو التوضيح وفقكم الله ونفع بكم المسلمين.
نعم، هو من عدم مشروعية الجهاد، لكن لماذا لم يشرع الجهاد؟ لأن المسلمين لا يستطيعونه في تلك الفترة. ترك الجهاد بمكة لأنه لم يشرع. لماذا لم يشرع؟ لأن المسلمين لا يستطيعون الجهاد في تلك الفترة. نعم.
يقول السائل: هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة أم هم خارجون عن أهل السنة والجماعة؟
أهل السنة والجماعة لا دعوة، إنما حقيقة قال صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. وهل الرسول وأصحابه ينفون صفات الله عز وجل؟ هل هم ينفون الأسماء والصفات؟ حاشا وكلا. فمن خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأسماء والصفات أو في التوحيد أو في أي مسألة من مسائل الدين فهو ليس من أهل السنة والجماعة فيما خالف فيه. قد يكون منهم فيما وافق فيه أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يؤمن بكامل الإسلام وشرائعه ولكنه في بعض الأمور يعصي الله، هل ينطبق عليه الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟
الإيمان غير العمل، إيمان بالقلب. إذا كان يعتقد بعض الكتاب ولا يعتقد البعض الآخر أو يشك فيه فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. أما العمل فقد يكون كفرا قد يكون العمل كفرا، قد يكون فسقا، قد يكون معصية، يختلف. إذا لم يستحل ما حرم الله ولم يحرم ما أحل الله، وإنما يرتكب بعض المخالفات لهوى وشهوة فقط، وهو يعتقد تحريم ما حرم الله وحل ما أحل الله، هذا ليس بكافر، هذا عاصي، هذا عاصي، ومعصيته قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة على حسب المخالفة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يقول بأن حديث الفرقة الناجية غير موجود في الصحاح، وأنه لم يتفق على صحته، وأن هناك من ضعفه فلا يجوز الإشهاد به، فما قول سماحتكم في هذا؟
لا يجب أن يكون في الصحيحين، دواوين السنة ولله الحمد، كلها موجودة كلها يتفق بها. لو كان ما يصح إلا ما في الصحيحين ما ألف العلماء هذه الكتب السنن والمساقين وتعب، كم ينتصرون على الصحيحين؟ فكلام هذا ما هو جيد، كلام هذا ما هو جيد. والحديث وإن ضعف بعض الأحاديث شخص يصححها أشخاص آخرون، وينظر أيهما الذي على الصواب، هل هو المصحح ولا المضعف؟ هذه القضية، قضية أنه ضعف وفلان خلاص يطرح، لا، ينظر فيه، هذا شأن العلماء، ما هو شأن المتعاجمين والجهال هم اللي يصححون ويضعفون ويحتجون ويرون الاحتجاج، هذا من شأن أهل العلم البصيرة الراسخين بالعلم. نعم.
نشكر الإخوة في الجو
ولضيق
الوقت. نعرض الأسئلة في الرياض حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سمعنا وما زلنا نسمع عن الجماعات الإسلامية المنتشرة في العالم، سواء كانت خارج المملكة أو في داخلها، يقول مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة السرورية وجماعة أنصار السنة إلى آخره، وغيرها من الجماعات، مما سبب إشكالا كبيرا على طالب العلم. وسؤالي هنا فضيلة الشيخ: هل هذه الجماعات بصفة عامة على حق أم على بدعة وضلال؟ ويسأل يقول: وهل الجماعات الموجودة داخل هذا البلد هي نفس الجماعات في خارجه من حيث الجملة والتفصيل؟ ويقول: وهل تعتبر هذه الجماعات من الفرق التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة؟ وهل يطلق عليها مسمى جماعة أم فرقة؟ وهل التعصب لجماعة من الجماعات يعتبر فرقة؟ وأخيرا، ما هو حكم الانتماء إلى هذه الجماعات؟
هذا سؤال طويل وخاصل، أن الجواب عنه أن نقول الاختلاف موجود بلا شك في هذه البلاد وفي غيرها، وقديما وحديثا الاختلاف موجود، ولكن الشأن في الرجوع إلى معرفة الحق مع من؟ ما الذي يضمن لنا بيان الحق؟ الذي يضمن لنا هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح. فنحن نرجع أمر هذه الجماعات وهذه الفرق، نرجعها إلى الكتاب والسنة. الله جل وعلا ما تركنا عملا تركنا للاختلاف، بل أنزل إلينا كتابا وأرسل إلينا رسولا وأمرنا بالرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحمد لله عندنا ما يبين لنا الحق إذا كنا نريد الحق، أما الذي لا يريد الحق وإنما يريد التعصب في رأي أو في جماعات أو في فرقة، هذا حسابه على الله، لكن الذي يريد الحق هذا الكتاب والسنة والحمد لله. وسؤال أهل العلم اللي ما يعرف يأخذ من الكتاب والسنة يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. الأمور مضبوطة لله الحمد، وهذه تدخل كل اختلاف يدخل فيه قول فإن تنازعتم في شيء يدخل فيه كل اختلاف كل جماعة تدخل بهذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويل الواجب على كل مسلم أن يراجع الكتاب والسنة إن كان يحسن المراجعة وإن كان لا يحسن عليه أن يسأل أهل العلم الموجودين الذين يعرفون الحق من الباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. الأسئلة هنا كثيرة ولكن نفتح المجال لسؤال واحد ومعنا الأمير خالد بن طلال يرغب في عرض سؤاله مباشرة فضيلة الشيخ.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
معالي الشيخ جزاك الله خير وجزاك الله خير المشايخ وخاصة الشيخ من عرعر وطلاب العلم من عرعر عن الأسئلة الواضحة والصريحة التي مفروض أن يرد عليها علمانا شرواك كي يكشفون الشبهات. وأحث الذين يسلمون الأسئلة أن لا يحجبون هذه الأسئلة على علمائنا لأنهم يتبعون ويردون مما هو في الكتاب والسنة والسلف الصالح. السؤال الله يسلمك في الحديث من نصفه أنه كلما خرج عن دعوة الإسلام وقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة إلى آخره وثم في نهاية الحديث الآخر كلهم في النار إلا ملة واحدة. ففي الحديثين هذه الله يسلمك لو توضحون لنا معالي الشيخ أنها كثير من الجماعات والمذاهب من الصوفية والرافضة وما يدعون بالمالكية وإلى آخره يظهرون فيجب علينا أو بأن نوضح لهم من نحن من جماعة الكتاب والسنة وإذا لم نوضح أنفسنا فاختلطنا بالآخرين. وأظن هناك بالحديثين فيه ليس تناقض ولكن لو توضحنا الاختلاف في الحديثين والتعليق على ما ذكرته جزاك الله خير.
أما الكلام الأول فليس حديثا إنما هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اللي من تعصب المذهب أو بلد أو قبيلة أو هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه وليس حديثا. وأما حديث الاختلاف الذي سيقع هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والواجب عند الاختلاف أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنعرف الحق من الصواب نعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ فنأخذ بالحق والصواب ونترك الخطأ والضلال هذا هو واجب كل مسلم. أما من لم يرجع فإنه من أصحاب الهوى من تبين له الكتاب والسنة ولم يرجع عن قوله فإنه يكون من أهل الأهوى ومن أهل الضلال والعياذ بالله. ولا خلاف بين الأحاديث في هذا كلها يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا حاصلها أنه لا بد يحصل خلاف في هذه الأمة كما حصل في الأمم قبلها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نعمل ما عملته الأمم حينما اختلفت وذلك بأن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله نحسم الخلاف فيما بيننا نحن جماعة واحدة وأمة واحدة كتابنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد فلماذا لا نختلف وعندنا الكتاب والسنة. الواجب أننا نحسم ذلك ونقبل الحق ولو خالف أهواءنا فإن العاقبة الحميدة في الحق وإن خالف الأهوال والعاقبة السيئة في الخطأ وإن وافق أهواءنا وشهواتنا. يجب علينا أن نعرف هذا لا سيما ونحن الآن في زمان كثر فيها الاختلاف والتفرق لكن الحمد لله أن الله جعل لنا ما نرجع إليه ونعتصم به من هذا الاختلاف وهو الكتاب والسنة إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم،
نفتح المجال للإخوة في الطائف لعرض الأسئلة. تفضل شيخ العز.
تعود الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى لفظ رفقة الإسلام المذكور في حديث الخالد رضي الله عنه؟
هذا من باب التشبيه، كان من عادة العرب أنهم يربطون البهائم خصوصا الصغار في رقابها، يجعلون لها رفق يسمونها رفق، يجمعون عند رباط واحد كل واحد يدخل في رقبته منه شيء تكون المجتمعة، فمن خرج عن الجماعة فهو مثل البهيمة الصغيرة التي خلعت من رقبتها، تضيع ويأكلها الذئب تضيع أو يأكلها السراط. وكذلك من فارق الجماعة فهو مثل هذه البهيمة التي خلعت من عنقها وتعرضت للأخطار. هذا من باب التشبيه التوضيحي منه صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون الجهاد على المسلمين ضد الكافرين فرض عين مع ما نراه من تسلط المشركين وضعف المسلمين، وما هي ضوابط الخروج إلى الجهاد في بعض البلدان التي يقوم فيها الجهاد في الشيشان والعراق وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين؟
أولا نعلم أن الجهاد كما في كتب العقائد، الجهاد من صلاحيات إمام المسلمين، هو الذي يقود الجهاد بنظم الجيوش والسرايا، وهو الذي يرتبها ويتابعها، فهو من صلاحيات الإمام إمام المسلمين، وهذا موجود في العقائد، كل عقيدة الطحاوية الواسطية أو الغالبية يقول الجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا إلى أن تقوم الساعة. هذا نعرفه، لابد نعرفه، ما هو بجهاد فوضى كل من أراد أن يأخذ سلاحه ويقتل ويدمر ويعدو في الأرض فسادا، هذا ما هو جهاد، هذه فوضى، هذه ناحية. الناحية الثانية أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا حصر بلده عدو يجب على كل من يستطيع الجهاد أن يدافع عن البلد والحرمات. المسألة الثانية: إذا حضر المعركة فلا يجوز له أن يرتد وهو يستطيع الجهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عد الفرار من الزحف من الكبائر، كما في الحديث فرار من الزحف. الصورة الثالثة: إذا استنفره الإمام، إذا أمر الإمام عليهم يغزو مع المجاهدين يجب عليه الامتثال إذا كان يستطيع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه الثلاث يكون الجهاد فيها فرض عين. نعم،
أحسن الله إليكم. قل: هل يصح الاستدلال بقوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر الآية؟
إلا على قوم، أكملت لك، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذا استنصر بنا المسلمون لننصرهم على عدوهم يجب علينا النصر، إلا في مسألة إذا كان القوم الذين يستنصروننا عليهم بيننا وبينهم عهد لا نساعدهم عليهم. نعم. لأن هذا نقض للعهد إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم.
سلامكم الله. من حكم بالذي لا يرى بيعة قليل بيعة ولا سمع ولا طاعة كان بلا دين؟
هذا ليس من جماعة المسلمين. في ما يرى بيعة ولا إمام هذا ليس من المسلمين، ليس من جماعة المسلمين. المسلمون يرون البيعة ويرون الجماعة ولا يفارقونها، يلتزمون بالسمع والطاعة. نعم.
سلامكم الله. هذه أسئلة حدث عن طريق الإنترنت من العراق، وهي طويلة حقيقة من بعض من سؤالين فقط، والباقي في درس آخر إن شاء الله. السؤال الأول يقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالعدو الصائم الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفع، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء. أرجو بيان معنى قوله رحمه الله: فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان. وهل هناك فرق بين حال عدو الأبناء الصالح ومداهمته للبلد المسلم وبين حال أبناء احتلال وسيطرته على ذلك البلد من حيث وجوب الدرس والدروس؟
هذا مثل ما قلنا، إذا حاصر البلد عدو وفي المسلمين قدرة على مدافعته يجب عليهم المدافعة. أما إذا كان ما عندهم قدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كان عندهم قدرة يجب عليهم متابعته، كان ما عندهم قدرة فالله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
سلامكم الله. هل يجب أو يحق لطلبة العلم في البلد المختل أن نفسوا للناس بالنوازل ومتاع الجهاد عند غياب أهل العلم في بلدهم وتعرضوا للاتصال بغيرهم في حال بلدهم؟ أرجو بيان ذلك.
ما يجوز أن يفتي إلا أهل العلم، ما يجوز أن يفتي في المسائل ولا سيما المسائل البيضاء، المسائل العامة والمصيرية ما يجوز أن يفتي بها إلا أهل العلم. أيضا ما يفترض بها العالم المعلم في هذا الزمان، لا بد يكون فيه جهة فتوى، هيئة علمية يجتمع فيها العلماء ويتداولون الأمر، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو من الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فلا بد أن هذا يعرض على الجماعة، جماعة من العلماء من المفتين المغلوطين بعلمهم وتقواهم. جماعة عمر رضي الله عنه إذا جاءت مهمة جمع لها المهاجرين والأنصار، وهو عمر ما يفتكر فيها، هو يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم في هذا الأمر في الأمور المصيرية. أما المسائل الوردية فمن كان عنده علم وسأله سائل سؤالا خاصا به هو فإنه يفتي بما عنده من العلم. أما الأمور العامة فلا يفتي فيها إلا أهل العلم والرأي والثقة الذين يجتهدون في المسألة ويتداولونها، ربما يكون عند بعضهم ما ليس عند الآخر، يتعاونون في حلها، مشكلات ومعضلات، هذه الأمور سهلة. نعم.
جزاكم الله خير الشيخ، بارك فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.